وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة، يجب أن نفهم أن شرائع الإسلام كلها قامت على ذلك الأصل المثيل، ألا وهو توحيد الله وإخلاص الدين لله تبارك وتعالى. ولذا نرى حينما يقرر القرآن دروس الصلاة أو دروس الحج أو الصيام نراها ترتكز على هذا الأصل. لنرى الآن، اسمعوا قول الله تبارك وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ففي هذه الآيات حديث عن الحج، ولكن انطلق هذا الحديث من ذلك الأساس وهو بيان وحدانية الله تبارك وتعالى في العبادة. فهنا حينما كلف إبراهيم ببناء هذا البيت العظيم ليكون قبلة للناس وليشد الناس إليه الرحال من كل فج عميق، قال له ألا تشرك بي شيئا، أقم هذا البيت على أساس توحيد الله تبارك وتعالى ولا تشرك بي شيئا. هذا إبراهيم خليل الله وأبو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا، يخاطبه الله بهذا الخطاب الصارم: أقم البيت على أساس التوحيد ولا تشرك بي إبراهيم. الناس الآن إذا نهيت كثيرا من جهالهم قضايا العلماء على أن لا يشركوا بالله شيئا، نهيتهم عن الشرك، كيف احنا مشركين الشرك؟ والله يقول إبراهيم هذا الكلام: ألا تشرك بي شيئا. هذا النهي وهذا الزجر وهذا التحذير عن الشرك بالله موجه إلى جميع الأنبياء، قد وجهه الله إلى كل نبي من الأنبياء في مقام توحيد الله تبارك وتعالى تتضاءل كل منازل البشر والملائكة أمام عظمة الله وأمام جلاله وأمام تقرير توحيده، تتضاءل كل تلك المنازل وإن كانت عالية وعظيمة، لكن أمام عظمة الله تبارك وتعالى ليس هناك عظمة أبدا، ليس هناك عظمة أمام عظمة الله عز وجل. ولهذا يقول إبراهيم مثل هذا، ويقول الله تبارك وتعالى مخاطبا سيد الأنبياء وخاتمهم يقول له: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى ما يشركون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، جميع الأنبياء قلنا لهم هذا الكلام، وجهنا لهم هذا التهديد، قلنا لكل واحد منهم لئن أشركت يا فلان ويا فلان ويا فلان لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وقلنا له بل الله فاعبد وكن من الشاكرين إلى آخره. وفي مقام توحيد الله تبارك وتعالى وبيان التوحيد وبيان عظمة الله وبيان هذا الحق العظيم وهو إخلاص الدين والعبادة لله، لا بد من البيان الواضح، لا بد من التحذير من الشرك، لا بد من بيان خطورة الشرك بالله تبارك وتعالى حتى أعلى الناس منزل عند الله. لو فرض أنه صدر من أحد منهم لكان مصيره وجزاؤه ذلك الوعيد الشديد الذي توعد الله به: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هكذا أيها الإخوة، يعني يهتم الوحي في جميع أدوار الإنسانية، الوحي المنزل على جميع الأنبياء يهتم ببيان توحيد الله عز وجل والتحذير من الشرك بالله. ولهذا نسمع الله يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ماذا قلنا لهم؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل رسول يأتي يقول لأمتي هذا الكلام: اعبدوا الله وحده واجتنبوا الطاغوت، أخلصوا الدين لله، والعبادة لله وحده واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى من معبود أو متبوع أو مطاع، هذا هو الطاغوت، هو الذي يتخذ ندا مع الله تبارك وتعالى. فجميع الأنبياء يحذرون من الطواغيت ويأمرون الناس باجتنابها إلى جانب إخلاص العبادة لله وإفراده بالعبادة. وإن الأمة إلا خلا فيها نذير. وهكذا ينذرونهم من خطورة الشرك بالله ويدعونهم إلى إخلاص العبادة لله. نعود إلى الحديث عن آية الحج. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، لا تأتي تشغل معنا وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، البيت الحرام، الكعبة المحرمة المشرفة، أمرناه أن يقيم هذا البيت على أساس توحيد الله الذي أمر به جميع الأنبياء، ثم يحذره من الشرك بالله تبارك وتعالى، ثم يؤكد هذا المعنى فيقول: وطهر بيتي. من ماذا يطهر هذا البيت؟ طهر بيتي للطائفين والعاكفين والمطمع السجود. من ماذا يطهره؟ يأتي في رأس قائمة هذا التطهير تطهيرها من الأمثال ومن الشرك بالله تبارك وتعالى ومن الإلحاد ومن المعاصي ومن جميع الانحرافات، حتى يكون هذا البيت خالصا لله وحده. لأنه حينما أمر إبراهيم بإنشاء هذا البيت وتجري به الله كانت الدنيا كلها تعد بالمعابد والأوثان والمعبودات من دون الله، فقال: أخلص هذا البيت لي وحدي وطهره لعبادي الذين يخلصون لي الدين من الطائفين والعاكفين والركع السجود، طهر لهم هذا البيت من لوثات الشرك ودنس المعاصي والإلحاد والكفر بالله تبارك وتعالى. وأذن في الناس بالحج، هذا أمر لإبراهيم عليه السلام، وقيل أمر لمحمد عليه الصلاة والسلام: أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وصدق وعد الله تبارك وتعالى: فإن قلوب الناس في مشارق الأرض ومغاربها صالح المؤمنين وغير صالحيهم، تهفوا أنفسهم إلى هذا البيت وتهوي إليه، واجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وارزقهم من الطيبات. فأفئدة الناس وقلوبهم تحن وتشتاق إلى هذا البيت مصداقا لوعد الله تبارك وتعالى. ويقصد هذا البيت الناس على اختلاف أوضاعهم: أغنياء، فقراء. في العهود السابقة كان يأتي الناس على الإبل الضوامر ويأتون مشاة على أقدامهم من كل فج عميق من مشارق الأرض ومغاربها، تحقيقا لوعد الله تبارك وتعالى، تحقيقا لوعد الله. وهذا لم يزال إلى قرب قيام الساعة، إلى أن ينفو الله هذا البيت، إلى أن يهدم هذا البيت في آخر الزمان، ويبقى شرار الناس ويبقى ولا يبقى على وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله. يعني إلى هذا الزمن تستمر أفئدة الناس تهوي إلى بيت الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى غرس في نفوسهم حب البيت وجعل في أنفسهم دوافع إلى شد الرحال إلى بيت الله تبارك وتعالى، هذا البيت العتيق. وما يقصد الناس من هذا؟ يقصد الناس من ذلك أن يؤدوا واجباتهم هذا الركن العظيم، ويطلبون رضوان الله ومغفرته، ولا شك أن من إلا ومن يحدث نفسه بهذا ويمني نفسه بهذا. ولكن الله تبارك وتعالى أيها الأخوة لا يتقبل إلا من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. وماذا متى نكون أتقياء؟ إذا تمسكنا بدين الله، أخلصنا العقيدة لله، أخلصنا الدين لله، واتبعنا هذا الرسول، اتقينا الله تبارك وتعالى فأطعناه وأطعنا رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، وأيقنا أنه لا طريق إلى رضوان الله ولا طريق إلى الجنة إلا بطاعته واتباع هذا الرسول. فنصلي كما أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، صلوا كما رأيتموني أصلي، ونحج كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول خذوا عني مناسككم. فيا أيها الحاج اجعل لنفسك قاعدة ألا تتلقى في العبادات وفي العقيدة، لا تتلقى شيئا أبدا إلا عن طريق هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخلص الدين لله، اعبد الله تبارك وتعالى مخلصا له الدين، لا تتقرب إليه بالبدع، لا تتقرب إليه بما تهوى نفسك، إنما بما شرعه الله تبارك وتعالى لك على لسان هذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وأنا حيث بدأت لكم في الدرس بأن هذه العبادات قائمة على ذلك الأصل الأصيل وهو توحيد الله تبارك وتعالى والابتعاد عن الشرك، تعالوا ننظر ماذا في الحج من هذا الأصل العظيم. الحج يا أخي هو ركن من أركان الإسلام، تحدث عنه القرآن وتحدث عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم، واعتبره من مباني الإسلام ومن أصوله العظام في حديث عمر بن الخطاب وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وفي أحاديث كثيرة. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فهو أحد قواعد الإسلام العظام وأركانها وأسسها الكبيرة. قلنا إن هذه الأركان تقوم على توحيد الله تبارك وتعالى. فالحج حينما نهل بالحج ماذا نقول؟ إذا أحرمنا أول ما نفتتح هذا الحج وأعمال الحج نفتتحها بشعار الحج الذي سماه الصحابة شعار التوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا التعبير وهذا الشعار العظيم الذي شرع للمسلمين أن يهتفوا به ويرددوه من ميقات الحج الذي يحرمون منه إلى أن يشاهدوا الكعبة، حتى ترسخ عقيدة التوحيد في أنفسهم، وحتى ينفض الشرك والبدع من أذهانهم ومن قلوبهم. لبيك اللهم لبيك، ما معنى لبيك اللهم لبيك؟ إقامة على توحيدك وعبادتك إقامة بعد إقامة، واستجابة لك بعد استجابة. ما معنى هذا الكلام؟ معنى أن نقيم على عبادتك وتوحيدك طول حياتنا مخلصين لك العبادة، متقربين إليك بما يرضيك طول حياتنا، مبتعدين كل الابتعاد عما يسخطك وعما زجرك ونهيت عنه. هذا ما يلبي من ألب بالمكان إذا أقام به. فأنت كأنك مقيم على توحيد الله ومقيم على طاعة الله، قطعت عهدا مؤكدا على نفسك أنك تقيم على عبادة الله وتوحيده وإخلاص الدين له وابتعاد عما يسخطه وعما نهى عنه وزجر تبارك وتعالى. هذا معنى قولك أيها المسلم لبيك اللهم لبيك، أو أنا مستجيب لك استجابة بعد استجابة، أنا مستجيب لدعوتك إلى التوحيد، أنا مستجيب لدعوتك إلى الصلاة وإلى الصيام وإلى الحج وإلى الجهاد وإلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر وصلة الأرحام، أنا مستجيب لكل هذه الأوامر ومستعد لتنفيذها طول حياتي، استجابة بعد استجابة إلى أن أمسك آخر نفس من أنفاس حياتي. هذا ما يقصد من هذا الكلام أيها المسلم. لا ينبغي في مثل هذا المقام العظيم وفي تأدية هذا النصف العظيم أن نردد كلاما لا ننوي الالتزام به بل لا نفهمه. يجب أن نفهم ما نقول وأن نفي بما التزمنا وهو الإقامة الدائمة والثبات الدائم على ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام من عقائد وعبادات وأخلاق وكل الأوامر والتوجيهات التي تتناول كل جزئية من جزئيات حياتنا. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لا شريك لك في الحج فإن كانوا يحجون إلى المعبودات وإلى الأصنام وإلى الأوثان ونحن نحج إلى بيتك نخلص لك هذه العبادة كما نخلص لك كل الشعائر والعبادات نخلصها لك لا شريك لك لا ندعو إلا إياك لا نتوكل إلا عليك لا نستعين إلا بك لا نصلي لا نسجد لا نخشى لا نخاف إلا منك لا شريك لك في شيء في ذرة من ذرات العبادة في ذرة من الأعمال التي تقرب بها المتقربون كلها لك. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله أمر محمد أن يقول هذا وهو أسوتنا ويجب أن نقول هذا وأن نقف عندما نقول وننفذ ما نقول لا ننفذ آيات التوحيد وشعارات التوحيد وأحاديث التوحيد ونكرر لا إله إلا الله ثم كثير منا يدعو غير الله يستغيث بغير الله يتوكل على غير الله يذبح على غير الله يحيا حياة جاهلية تناقض التوحيد وتهدم أسسه. لا ينبغي يا أخي القرآن مليء بالتوحيد حتى قال بعض أئمة الإسلام الفاقهين للقرآن والسنة قالوا القرآن كله في التوحيد كل القرآن في التوحيد ومداره على توحيد الله تبارك وتعالى لأنه إما حديث عن الله وأسمائه وصفاته وذلك هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وإما أمر بعبادته وحده ونبذ الشرك بالله تبارك وتعالى وهذا من حقوق الله تبارك وتعالى وأصل التوحيد وإما أوامر ونواهي وهي حقوق ومكملة التوحيد وإما وعد لأهل الجنة الموحدين وذلك جزاء التوحيد وإما وعيد لمن انحرف عن توحيد الله وأشرك به. فكل الأمور تدور حول التوحيد والقرآن كله يدور حول لا إله إلا الله محمد رسول الله. القرآن كله يدور حول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فما الحج وما الصلاة وما الصوم وما الزكاة إلا حقوق لا إله إلا الله ومكملات لا إله إلا الله. لهذا نجد الحج إذا اعتبرته تجد كله صائم على أساس توحيد الله تبارك وتعالى. أنت لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إلى آخره ترددها إلى أن ترى الكعبة وتبدأ في الطواف تطوف بالبيت ثم تأتي إلى مقام إبراهيم تصلي ركعتين وتقرأ فيهما سورتي التوحيد سورتي الإخلاص لله تبارك وتعالى. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى والبراءة من الشرك بالله عز وجل توحيد خالص لله إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى والبراءة من كل ألوان الشرك بالله مما يعبد النصارى ومما يعبد اليهود ومما يعبد الوثنيون والمجوس وعباد النار وعباد الكواكب نتبرأ من كل هذه الوثنيات ونخلص العبادة لله تبارك وتعالى. فهكذا نصلي هاتين الركعتين ونقرأ فيهما آيات التوحيد وآيات الإخلاص لله تبارك وتعالى. في الركعة الثانية نقرأ قل هو الله أحد التي تعدل ثلث القرآن لأنها في توحيد الله وتنزيه الله تبارك وتعالى عن الأنداد والأكفاء والآباء والأبناء توحيد لله تبارك وتعالى. وحينما تفعل على الصفا تقف على الصفا تهتف الله أكبر شعار التوحيد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم أحزابه وحده. وهكذا في كل منعطف وفي كل موقف. رسول الله عليه الصلاة والسلام يذكرنا بتوحيد الله تبارك وتعالى، يعلمنا كيف نربي أنفسنا على هذه العقيدة حتى عند الموت. أنت عندما تنام تقرأ هاتين السورتين، قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، في آخر وظائفك اليومية تختم هذه الأعمال الطيبة بالتوحيد لله تبارك وتعالى، فتقرأ في أواخر الوتر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد حتى تنام على توحيد الله تبارك وتعالى، وتصبح أول ما تصبح تقول تفتح شفتيك بتوحيد الله، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور على توحيد الله. ثم تصلي في ركعتي الفجر وتقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، لتفتح عليك كل صباحك اليوم على توحيد الله تبارك وتعالى، وتفتح أعمالك اليومية من الأعمال الدينية والدنيوية تفتتحها بشعار توحيد الله تبارك وتعالى. وهكذا تذهب إلى عرفات فتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وتكثر من هذا ويقول عليه الصلاة والسلام أفضل ما قلت أنا وقول نبينا من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وتأتي إلى منى وإلى مزدلفة فتذبح لله تبارك وتعالى، تخلص هذا النسك لله تبارك وتعالى. فرأينا أن شعائر هذا النسك العظيم أركان وأسسه فالأقوال وأفعال كلها تقوم على توحيد الله تبارك وتعالى. وهكذا أيها المؤمن يجب أن تحس وأن تلمس في كل نص من نصوص القرآن والسنة روح توحيد الله تبارك وتعالى، ولا نكون مؤمنين حقا إلا إذا وجدت فينا هذه الروح، ولا تنمو في أنفسنا عزة الإسلام وكرامة الإسلام إلا إذا قويت عقيدة التوحيد في نفوسنا، وأحببنا الله وأحببنا رسوله أكثر من أنفسنا وأبنائنا وأموالنا والناس أجمعين، وقدمنا هدي محمد عليه الصلاة والسلام وطاعته على هدي الناس جميعا وعلى طاعته جميعا. هذه الروح الموجودة في كثير المسلمين تقول له قال الله قال رسول الله، يقول والله مذهبي كذا والله مذهبي كذا، وهو يؤدي شعائر التوحيد وشعائر الحج، فتقول له قال الله كذا قال رسول الله كذا، يقول والله مذهبي كذا وكذا، يعني خالف قال الله وقال رسول الله. حاشا الأئمة رضوان الله عليهم أن يكونوا قصدوا تفريق الأمة وإيجاد مذاهب تمزق الأمة، حاشاهم، فقد والله حاربوا هذا التقليد العامة ودعوا إلى كتاب الله، وما هم والله إلا دعاة هدى ودعاة حق ودعاة إلى اتباع محمد وإلى طاعة محمد ودعاة إلى التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فليكن أيها الإخوة شعارنا، وليكن هجر كل واحد منا كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام اللذين ضمن الله لهذه الأمة الهداية والعزة إذا هم تمسكوا بها، ويضرب الله عليهم الذلة والهوان والعقاب الشديد في الدنيا والآخرة إنهم انحرفوا عن هذا الهدي عن هذا النور عن كتاب الله وعن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى لقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والآن المسلمون يحيون حياة الضنك والتعاسة والذل والهوان، لماذا؟ لأنهم أداروا ظهورهم لكتاب الله. فالعقائد إذا رجعت إلى الكتب لا تجدها تستمد لكتاب الله، والعبادات والأخلاق والتقاليد والعادات صدق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القبة بالقبة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وقد كان أعداء الإسلام في عقائدنا أول غزو فكري استهدفوا به هدم عقيدة التوحيد، فدربونا على بناء القبور وتشييدها وتشييد المساجد على القبور وتشييد القباب والمشاهد عليها والطواف بها والذبح لها واعتقاد أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون، ونسينا توحيد الله الذي يمثله كل ركن من أركان الإسلام، وكل جزئية من جزئيات هذه الأركان تعد بتوحيد الله تبارك وتعالى وتفيض بنور التوحيد. ولكن أعداء الإسلام وضعوا بيننا وبينها سدودا وحجبا حتى لا نرى أنوار التوحيد، فالآن كثير منها يتعلقون بالأموال أكثر ما يتعلقون ويخافونها أكثر ما يخافون الله ويرجونها أكثر ما يرجون الله ويخشعون عندها أكثر ما يخشعون عند الله. فتجد الرجل خاشعا خائفا وجلا طامعا راغبا في هذا الرجل أكثر ما لو كان بين يدي الله تبارك وتعالى. فهذا شيء خطير يا إخوتي، هذا أمر خطير والله أوقعنا في هذا الظلم، ولا أمة على وجه الأرض أذل الآن من هذه الأمة. هذه المذابح التي تدار تدور رحال الآن في العالم الإسلامي وغيره تدور على من؟ على رؤوس المسلمين، يعني يصطادون كما تصطاد الحشرات ويذبحون كما تذبح النعاس والعصافير، وبقية المسلمين لا يحركهم هذا ولا يهز وجدانهم معرفة شديدة. دعك أعداء الإسلام، أعداء الإسلام يفرحون ويسرون من هذه المذابح، ونحن في نفس الوقت نرقص ونطبل ولا نبالي بماذا ينزل بمسلمين الأكراس والنكبات المجاعات والمذابح، ونحن لا نحس بشيء من هذا. لماذا؟ لأن أموات والعياذ بالله، لأن الله تبارك وتعالى أحيا أمة محمد بهذا القرآن. يعني العرب كان أمة قليلة فقيرة ذليلة هزيلة ما عندها شيء، فأحيا الله بهذا القرآن فانطلقت تفتح الدنيا وأطاحت بعروش الأكاسرة والقياصرة. حسنة من المسلمين كانت لا تمثل أعدادها إلا ربع هذا المسجد فقط، إذا اجتمع المسلمين يصلون في هذا المسجد ربع ربع جزء من 50 جزء من هذا المسجد الآن. هذا العدد القليل فتح جبهتين في وقت واحد، جبهة ضد الفرس أقوى دولة في ذلك الوقت، وجبهة أخرى في وجه الروم في آن واحد. عدد قليل جماعة صغراء يفتحون جبهتين تجاه أكبر دولتين في ذلك الوقت، أعظم دولتين في ذلك الوقت دولة الفرس ودولة الرومان، ويفتح أبو بكر وعمر رضي الله عنهم وما عندهم أعداد هائلة من البشر ولا عندهم تلك العدد، وأولئك يتمتعون بالأعداد الهائلة وبالقوة البشرية وبالقوة المادية، ومع هذا يسمح عليهم في آن واحد جبهتين. لماذا؟ الإيمان وثوق بوعد الله تبارك وتعالى، إحساس بالعزة والكرامة، حب للشهادة، يعني ركض إلى الموت، ركض إلى الله بغير زاد بغير زاد إلا التقى وعمل هذه، ما عندهم إلا هذا. وفتح الله عليهم وأطاحوا بحروش الأكاسرة والقواصرة، وذهبوا وفتحوا البربر وفتحوا الهند وفتحوا أخذوا جزءا من الصين. بماذا؟ بأعداد قليلة لكنها مؤمنة امتلأت دماؤها وأجسادها وقلوبها بتوحيد الله تبارك وتعالى. الآن يا إخوتا إذا خلت قلوبنا وخلت حياتنا للتوحيد فنحن والله جثة هامدة، ونحن غرفاء غرفاء السيل، ولا طريق أبدا إلى أن نستعيد مدنا وعزتنا إلا إذا استلهمنا روح التوحيد من كتاب الله ومن سنة الرسول، وطبقنا تعاليم الإسلام المتمثلة في الكتاب والسنة طبقناها في كل شؤون حياتنا، عند ذلك يكون الله إلى جانبنا وينصرنا، ولو سجمنا كل قوى الدنيا في وجهنا يهزمهم الله تبارك وتعالى. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم بعده. الآن لو خذلونا نقول أمريكا روسيا، جماعة يروحون للشرق وجماعة يروحون للغرب، وكل يوم تزداد هزائمنا لأننا نسينا الله ما نتجه إلى السماء، لأن الحبال التي تربطنا بالله وفطنا به قطعناها والعياذ بالله، فحاق بنا ما نستحق بل نستحق أكثر من هذا، ولا يمكن أبدا أن نستحق إلا إذا صحونا من هذه النومة واستيقظنا من هذه الغفلة وبدأنا نبني أنفسنا من جديد على أساس توحيد الله وعلى كتاب الله وسنة الرسول. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق هذا وأن يوقظ مشاعر المسلمين وعقولهم وضمائرهم لتتجه إلى الله إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويحقق الله لها بعد ذلك كل ما تصب إليه من عجة ومجد. إن ربنا لسميع الدعاء. والآن يأتي دور الأسئلة ونبدأ بهذا السؤال، بارك الله فيكم. هذا السؤال يقول: زوجتي حابت اليوم وفي درس فترة الكلام هذا
حابت اليوم
نعم
وفي درس الصلاة بعد عبد الخالشي كان علينا التحليم
يقول ان زوجته قد جاءت العادة المعروفة عادة النساء هو الحيض، فماذا تصنع؟ يقول سأل احد العلماء فقال لا مانع ان اذا جاءت الميقات ان تغتسل وتحرم، او تغتسل من منى وتهل بالحج او تهل بالعمرة لا مانع من ذلك، وهذا هو الصحيح كما اساك هذا الرجل وحق. فان عائشة رضي الله عنها حاضت وهي وقد احرمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعي كل شيء، لان يعني الحيض ما اثر على مسكها ولا على إحرامها. اسمعي كل شيء إلى الطواف. ما بيت أبي بكر ولا لسني قاسي بالخلفة ولد محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا. فسألت رسول الله ماذا تصنع؟ فقال استغفري واغتسلي وأهلي. أهلي بالنسخ الذي تريديه. فالمهم أمرها بالإحرام أن تغتسل وتحرم. فإذا حاضت المرأة المسلمة وهي تريد الحج فما عليها إلا أن تغتسل وتهل بالحج، لكنها إذا وصلت مكة لا تطوف بالبيت. فإن طهرت قبل أن تذهب إلى عرفات طافت بالبيت، وإن لم تطهر تمارس كل الأمساك وكل الشعائر الحج ما عدا الطواف. يعني لا تقف في عرفة ووقوفها صحيح، وتبيت بالمزدلفة ومبيتها صحيح، وترمي الجمار وتنحر الهدي، وهكذا تؤدي كل شعائر الحج إلا الطواف. بارك الله فيك. يقول هل تحرم بالعمرة أو تحرم بين الحج والعمرة؟ الجواب الأفضل للجميع، لنا جميعا ونحن أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، الأفضل لنا هو ما وجهنا إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أداء العمرة في هذه الأيام بين يدي الحج. تقرب إلى الله بعمرة. لماذا؟ لأن الجاهليين كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أكبر الجرائم، فأراد رسول الله أن يخالف هدي المشركين فأمر كل أصحابه، كل من لم يسق الهدي، القارن والمفرد، إذا قدموا إلى بيت الله العتيق وهم قارنون أو مفردون لكنهم لم يسق الهدي، أمرهم رسول الله أن يحولوها إلى عمرة. أما المتمتع الذي أهل بالبدعة فيمضي فيها ويطوف طواف العمرة ويسعى تحت العمرة ثم يتحلل. وأما القارن والمفرد فإن كان قد فات هديا فليس له أن يتحلل حتى يبلغ الهدي محلة. وإذا لم يسق هديا فسواء كان قارنا أو مفردا يحقق رغبة رسول الله عليه الصلاة والسلام فيحول هذا القران أو هذا التمتع إلى عمرة، كما أمر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام حينما أمرهم وتردد بعضهم غضب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فهذه أدلة واضحة على أصلية العمرة على الإسراء وعلى الكرام، وهذا ما اختاره لإخواننا وهو الذي اختارهم له رسول الله عليه الصلاة والسلام. يكفي هذا. هل يجوز في هذه الأيام كتسليم الأظافر وتخفيف الذقن؟ وأنا شخصيا إيش؟
أنا تمكن بداية.
إيه. يقول هل يجوز في هذه الأيام تقليم الأظافر وحلق الشعر لما في ذلك تخفيف اللحية أو حلقها؟ الجواب أما حلق اللحية فحرام دائما وأبدا، دائما لا في هذه الأيام، دائما وأبدا، وتشتد الحرمة وتشتد في هذه الأيام لا شك، لأنك إذا كنت في المدينة يقول رسول الله المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فهذا الحدث إما أن يكون بدعة أو معصية، فكلاهما تستوجب تنزل لعنات على هؤلاء المحدثين والعياذ بالله. فنزهوا أنفسكم أيها الأخوة عن الأحداث جميعها صغيرها وكبيرها سواء كانت معاصي أو بدعة، لأن رسول الله لعن يا إخوتاه قال عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فحذاري حذاري أن ترتكب أي معصية في هذا البلد المحرم الذي حرمه الله على لسان رسوله ولعن من يحدث فيه سواء حدث بدعة وهي أشد وسواء حدث معصية، ومن ذلك حلق اللحى. وأما تقليم الأظفار في هذه الأيام وحلق شعر الرأس وغيره، فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني نصح من يضحي أنه لا يحلق شعره ولا يقص أظفاره في عشر ذي الحجة، وهذا يستحب استحبابا، لأن هناك حديث آخر عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كان يعني يرسل هديه في ذي الحجة ولا يحل عليه ولا يحرم على شيء كان حلالا، يعني يقص أظفاره وكذا وكذا. فأخذنا من هذا النصين أنه يستحب للمسلم الذي متى ينوي الأضحية ألا يقص أظفاره ولا يقص المحرم. فإذا فعل شيء من هذا فلا يعني فلا إثم عليه، لأن ما هو سنة فقط.
يجوز للمحرم
يعطيه ما تحرق وهذا في عمشة
المحرم
يغطي نحن هذا
يجوز للمحرم اللي يلبس حاجة تحت المتاع يتمشط ونفسه مهرم تحت الاحترام.
يقول يجوز المحرم أن يلبس ثقالا يعني سروالا قصيرا تحت الإحرام. الجواب ورد أن خدم عائشة رضي الله عنها كانوا يلبسون التبان تحت الإحرام، ففي نظري لا حرج إذا لبس تبان سروالا قصيرا تحت الإحرام فلا حرج إن شاء الله. لو تفضل أقرأ هذا السؤال، أقرأ هذا السؤال. نطلب منك يا شيخنا أن تفيدنا بما دخل رسول الله في حجة الوداع بالقران أو بالعمرة. هذا يسأل يعني بماذا أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كان حجه؟ هل كان مفردا؟ هل قرر بين الحج والعمرة؟ هل كان متمتع عليه الصلاة والسلام؟ الجواب أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قرن بين الحج والعمرة وساق معه الهدي، ساق 63 بدنة وجاءه علي بن أبي طالب ببقية 100 بدنة عليه الصلاة والسلام. لكنه ندم عليه الصلاة والسلام حينما أمر أصحابه، أمر كل من لم يسق الهدي أن يجعل نسق عمره، ندم عليه الصلاة والسلام على هذا القران وعلى سوق الهدي. لماذا؟ لأنه كان يرى أن العمرة أفضل من هذا القران، فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمره. فالثابت عن عليه الصلاة والسلام أنه قرن ولكن ندم عليه الصلاة والسلام لأنه كان يرى التمتع أفضل. هذا أظنه ضعيف. هل يجوز وضع المسجد على قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام مثل الآن حيث وضع اليهود والنصارى قبور أنبيائهم مساجد؟ وإخوتا هذه ليست مشكلة المسلمين الوحيدة، فإنك إذا شركت أو غررت في العالم الإسلامي تجد المساجد مكتظة بالقبور، فكثير من المساجد بنيت على القبور أو وضعت فيها القبور، وهذه تخالف نصوصا صريحة واضحة في الزجر واللعن لفاعل ذلك. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لا تتخذوا قبري عيدا. ونهى رسول الله عن البناء على القبور ونهى عن تجسيسها عليه الصلاة والسلام، لأن هذه وسائل خبيثة تجر الناس إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. لهذا استحق اليهود اللعائن من الله تبارك وتعالى ولو بنوا تلك المساجد على قبور الأنبياء، ولو اعتقدوا أنهم يحبونهم ويكرمونهم فإنهم لا يستحقون من الله إلا اللعائن. ومن فعل مثل فعله نسأل الله العافية، يخشى عليه من هذه اللعائن ومن هذا البعيد. أما قبر النبي عليه الصلاة والسلام فقد عمل الصحابة الكرام بتوجيهاته وبنصائحه عليه الصلاة والسلام، فلما سمعوه وهو يردد قوله كرات ومرات لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء المساجد، ماذا فعلوا؟ دفنوه في بيت عائشة سترا له، تنزيها له، صيانة له ان يتخذ قبره مسجد، ان يتخذ قبره عيدا، صيانة ان يتخذ قبره وثنا. كل هذه فهم الصحابة ودفنوه صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة اتقاء لهذه المحاذير وهذه الاخطار. هذا هدف الصحابة. هذا هدف الصحابة من دفنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، وما كان احد يصل الى قبره في حياة عائشة الى ان توفيت في اخر خلافة معاوية في عام 58، ما احد يدخل على قبر النبي عليه الصلاة والسلام فضلا ان يتمسح به او يفعل يعني عندهم البدع او يتخذ عيدا او يتخذ وثنا. عرفتم ماذا عمل الصحابة؟ عرفنا موقف الصحابة من هذا، عرفنا موقف الصحابة من هذا. رسول الله أوصى أن لا يتخذ قبره مسجد، الصحابة نفذوا هذا. ما دفنوا البقيع ليه؟ خافوا أن يتخذ قبره مسجد. ليه؟ كيف يتخذ مسجد؟ لو صليت إلى قبر ولو لم تكن تبني عليه مسجدا، صليت إليه جعلته قبلة لك وصليت إليه فقد اتخذته مسجدا، قد اتخذته مسجدا. لو بنيت عليه هذا لا غبار عليه أنك اتخذته مسجدا. ثم يا أخوتي، قصة إدخال قبر النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد ليس من عمل الصحابة وليس من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو من عمل أحد ملوك بني أمية، رجل ما هو عالم، والعلماء نصحوه وبكوا قال لا تدخل قبر الرسول في المسجد، فأدخله واحتاج إلى توسعة المسجد، وأراد أن يدخل أبيات أزواج النبي عليه الصلاة والسلام توسعة للمسجد، فدخل ضمن ذلك ضمن هذه التوسعة المسجد القبر من غير قصد. ثم مع هذا عملوا شيء من الاحتياطات، بنوا على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم جدران مثلثة بحيث لو وقف الإنسان من الجهة الشمالية ليستقبل القبر كانت تلك الوفود لا يستطيع أن يستقبل القبر. عملوا احتياطات كثيرة حتى يسدوا باب هذه الفكرة، وتعاليم الرسول بين أيدينا وهديه بين أيدينا، فمن أراد أن يطيع الرسول ومن يحب منا رسول الله حقا فليضع هذه النصوص نصب عينيه ويتعامل مع رسول الله كما كان صحابة الكرام يتعاملون معه في حياته وبعد موته. كانوا في حياته إذا أقبل رسول الله لا يقومون له. قال أنس رضي الله عنه ما كان شيء أحب إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يروا رسول الله، ولكنهم لا يقومون له. لماذا؟ لماذا؟ لما يعلمون من كراهيته لذلك. عرفنا سيد البشر وسيد الرسل عليه الصلاة والسلام